بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ومن سار على دربه واقتفى، وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويأتي هذا الدرس أيها الإخوة الكرام تحت عنوان عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما أعقب ذلك من رحلة الإسراء والمعراج. فقد خرج المسلمون من المقاطعة وقد أضر الحصار بأجسادهم وأصابهم الوهن والضعف، خاصة الشيوخ منهم والنساء، فلم يمض على انتهاء المقاطعة إلا شهور قليلة حتى أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بمصيبة عظيمة. لقد مات عمه أبو طالب ناصره وحاميه ومانعه من مشركي قريش، وذلك في شهر شوال من السنة العاشرة من البعثة، وبعده بأيام قليلة توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بموت خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، ويهلك عمه أبو طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره، واشتد إيذاء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. والحزن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة والوفاء للزوجة المثالية في تضحيتها وتأييدها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب: رحمك الله وغفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله. فاقتدى المسلمون برسولهم عليه الصلاة والسلام يستغفرون لموتاهم المشركين، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأبي طالب، كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاهم. ولذلك أيضا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة ويترحم عليها ويبر صديقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها وهي متوفاة لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ولربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق أي صديقات خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ولما أكثر قومه من إذائه ولم يجدهم يستجيبون لدعوته، فكر في أن يترك مكة المكرمة ويخرج لنشر دعوته في مكان آخر، علها تجد صدى في قلوب أهله فيحتمي بهم وينصرونه على قريش. فخرج صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف راجيا أن يقبلوا منه ما جاء به من عند الله عز وجل. وتقع الطائف على مسافة 120 كيلومتر من مكة، وتسكنها قبيلة ثقيف الوثنية آنذاك، ولهم بيت يعظمونه ويضعون عنده أصنامهم كما تفعل قريش بالكعبة، وأشهر أصنام ثقيف اللات. وكان بين ثقيف وقريش مودة وتجارات وزراعات مشتركة، وكان لبعض أغنياء قريش بساتين وقصور بالطائف يخرجون إليها لقضاء الصيف بها لاعتدال مناخها عن مكة، فكانت الطائف مصيف قريش. ولا شك أن ثقيفا علمت بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إليها، ولم يعتنق أحد منها الإسلام حتى لا يفسد ما بينها وبين قريش من علاقات وروابط. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسافة الشاقة الوعرة سائرا على قدميه، وأقام بالطائف 10 أيام يدعو أهلها إلى عبادة الله، ولكن دعوته لم تجد إلا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، فلم يستمع إليه منهم أحد. قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف أبناء عمرو بن عوف الثلاثة، وهم من سادة ثقيف، فعرض عليهم دعوته وطلب منهم نصرته، فسخروا منه واستهزأوا به، فقال أحدهم: أما وجد الله أحدا أن يرسله سواك؟ وقال الثاني: والله لأمزقن أستار الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وقال الآخر: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فما ينبغي لي أن أكلمك. وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فجعلوا يصيحون به ويتعقبونه ويقذفونه بالحجارة، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع قدمه ويضعها إلا على حجر، فسال الدم منها، ولم يرجع عنه إلا بعد أن خرج من الطائف. لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نال التعب والإرهاق منه إلى ظل بستان ليستريح عنده، وتذكر ما فعلت به ثقيف، فهانت عليه نفسه: أترى ربه ساخطا عليه حتى يؤذى كل هذا الإذاء؟ أم أنه يريد له الهوان على يد هؤلاء اللئام؟ فأخذ يناجيه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كان لموقف ثقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحزنه وغمه، فانطلق هائما على وجهه لا يدري أين يتجه، وأخذ يفكر في قريش، فلا بد أنها علمت بخروجه إلى الطائف لينتصر بثقيف عليها، أما وقد خاب أمله فيها، فلا بد أنهم سيتمادون في إيذائه والاستهزاء به. وكلما فكر في ذلك اشتد غمه وحزنه، فلم يعد له نصير في مكة بعد وفاة عمه أبي طالب. وبينما هو في هذا الحال إذ نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت دمدمت عليهم الجبال، وإن شئت خسفت بهم الأرض. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وتحقق ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، فلقد قفلت أبواب مكة في وجهه وأبت عليه العودة إليها، وكان عليه إذا أراد أن يدخلها أن يستجير بأحد سادتها على عادة العرب، فاستجار بالمطعم بن عدي فأجاره، ودخل مكة في حمايته وحماية أبنائه. وفي توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن أعرضت عنه مكة دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في دعوته، ودليل على عدم اليأس من استجابة الناس لها، وهو بحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول، كما أن في إغراء ثقيف صبيانها وسفهاءها بالرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت، وهي الاعتماد على السفهاء في إذاء دعاء الخير، وفي إذاء الدعاة والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وفي سيل الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم، أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان، ذلك الدعاء الخالد، ففيه تأكيد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا يهمه إلا رضا الله وحده، فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء ولا رضا العامة والدهماء. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية، وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه، لا من سخط أي شيء سواه. بعد ذلك أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج، حيث جاءه جبريل عليه السلام ببراق فوق الحمار ودون الفرس، وطار به إلى بيت المقدس حيث صلى إماما بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء ورأى من آيات ربه الكبرى كما جاء في سورتي الإسراء والنجم. ومن الدروس المستفادة من هذه الرحلة الخارقة، أولا فيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله فلسطين بقضية العالم الإسلامي، إذ أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، وأن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه يجب أن يقوم به كل مسلم في شتى أنحاء الأرض، وأن التفريط في الدفاع عنها وتحريرها تفريط في جنب الإسلام وجناية يعاقب الله عليها كل مؤمن بالله ورسوله. وثاليا فيها رمز إلى سمو المسلم وإلى وجوب أن يرتفع فوق أهواء الدنيا وشهواتها، وأن ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو المكانة وسمو الهدف والتحليق في أجواء المثل العليا دائما وأبدا. وثالثا فيها إشارة إلى إمكان ارتياد القضاء أو الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبية الأرضية، فلقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاريخ العالم كله، وأن ريادة الفضاء والعودة إلى الأرض بسلام أمر ممكن إن وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المعجزة في عصره، فإنه من الممكن أن يقع للناس عن طريق العلم والفكر. وفي فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة، فكأن الله تعالى يقول لعباده المؤمنين: إذا كان معراج رسولكم صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه إلى السماء معجزة، فليكن لكم في كل يوم 5 مرات معراج تعرج فيه أرواحكم وقلوبكم إلي، ليكن لكم عروج روحي تحققون به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم، وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانيتي ما يدفعكم إلى السيادة على الأرض، لا عن طريق الاستعباد والقهر والغلبة، بل عن طريق الخير والسمو، عن طريق الطهر والتسامي، عن طريق الصلاة. جعلنا الله جميعا من المحافظين على الصلاة والصلة بالله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.